بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وصلى الله يجعله لقاء مباركا، وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وان يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. ونحن في هذا الدرس ولله الحمد قد بلغنا في تاسيس الاحكام بشرح حديث عمده الاحكام إلى قول المصنف رحمه الله الإمام عبد الغني المقدسي: باب جامع، أي أنه يجمع المسائل في هذا الباب في الصلاة وما يكون يعني فيها من الأبواب التي لم يستطع رحمه الله تعالى أن يأتي لها بباب مستقل. فلذلك قال باب جامع، أي بأنه يجمع بعض المسائل في هذا في الصلاة. من هذه المسائل التي تكلم عنها رحمه الله تعالى تحية المسجد، وهي كما ذكر رحمه الله تعالى قال عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث أورده الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في عمدة الأحكام، وشرحه شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. فقال موضوع الحديث تحية المسجد، أي أن هذا الحديث يتكلم عن حكم تحية المسجد والأحكام التي تدخل في هذا في هذه الصلاة وهي تحية المسجد. هل هي واجبة أم أنها مستحبة؟ أم ومتى لو دخل في أوقات النهي هل يصلي هذه تحية المسجد أو لا يصليها؟ إذا دخل والإمام يخطب هل يصلي تحية المسجد أم يجلس؟ هذا ما سوف بإذن الله عز وجل نتعرف عليه في هذا الدرس، ويقوم بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا الدرس. فقال رحمه الله تعالى المفردات: إذا دخل فقال ظرف ظرفية، إذا ظرفية شرطية، ودخل فعل شرط، بمعنى يقول إذا دخل أي أن الدخول ومشروط، أو أن تحية المسجد أو الصلاة ركعتين مشروطة بالدخول، فإذا لم يدخل فلا يكون. طيب لو كان مارا مرورا كمثلا أراد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي ودخل من الباب ثم خرج من الباب الآخر، هل يلزمه أن يصلي ركعتين؟ الجواب لا، لأنه لم يكن قاصدا الجلوس، إذا هو فلا يجلس، بمعنى يجلس. لكن إذا دخل وأراد الدخول وأراد المرور فقط فلا يكون عليه تحية المسجد. إذا دخل، طيب لو مر من حول المسجد أو بجانبه لا يكون ذلك. إذا دخل قال المسجد، المقصود به إذا دخل المسجد. طيب المصلى، مثلا مصلى الجنائز، مصلى العيد، هل يدخل في ذلك؟ الجواب لا. طيب لو كان مثلا في مدرسة ووضع لهم مصلى يصلون فيه، فهل له حكم المسجد؟ لا يجلس. الجواب لا، هو مصلى لم يقم مسجدا. اذا الشاهد انه اذا دخل المسجد، طيب لو كان المسجد الحرام، لو دخل المسجد الحرام هل يلزم تحيه المسجد؟ نعم مثله. طيب والطواف؟ والطواف، الطواف نعم هو تحيه، الطواف هو تحيه نعم. اذا تحيه المسجد، اذا قال اذا دخل احد المسجد فلا يجلس. طيب لو دخل ولكنه لم يريد الجلوس، اراد المرور او اراد امرا ورجع، فهنا هذه كلها شروط حتى يصلي، لا بد ان يكون اراد الجلوس والمكوث في المسجد، والثاني ان يكون داخل فيه. واذا كان في المسجد، اذا كان في المسجد او في حرم المسجد فلا يكون، فلا يلزم. خرج مثلا الى خارج المسجد الى حرم المسجد ورجع، هذا لا يكون ماذا؟ لا يكون خارجا الا اذا نوى نية الخروج من المسجد، الا اذا نوى نية الخروج من المسجد. فقال فلا يجلس، فلا يجلس، فلا يجلس. جواب رحمه الله، جواب الشرط وجزاؤه فلا يجلس. اذا هنا جواب الشرط وجزاؤه اي انه لا يجلس، هذا جزاء، حتى يصلي ركعتين، اي حتى بمعنى غايه للنهي عن الجلوس قبل الركوع. ثم ذكر رحمه الله، تعال يا انت طلبت مفتاح؟
لا حصلت، حصلت
الحمد
لله.
الله يكرمك. المعنى الاجمالي تقرون وجدت؟ قال ها؟
قال رحمه الله تعالى المعنى الإجمالي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم كل داخل للمسجد أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين، لأن المساجد بيوت الله، ومن دخل على الملك بيته لا بد أن يقدم له التحية، وتحية ملك، وتحية ملك الملوك ورب الأرباب وجبار السماوات والأرض ومبدعهما، أن تخضع لجلاله وتنحني وتحني جبهتك لعزته بأن تصلي له ركعتين، وقد أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: أعطوا المساجد حقها.
طيب، ذكر ابن عابدين رحمه الله تعالى في حاشيته قال: المقصود منها أي من تحية المسجد التقرب إلى الله تعالى لا إلى المسجد، المقصود منها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا دخل بيت الملك يحيي الملك لا بيته، إذا هذا هو المقصود، فالمقصود ليست للمسجد إنما هي لله عز وجل، والتحية لله سبحانه وتعالى. لكن الفقهاء يطلقون هذا عليها تحية المسجد، هذا ما أطلق الشارع، إنما هي اصطلح عليها الفقهاء رحمهم الله أن هذه الركعتين التي سببها الدخول المسجد تسمى تحية المسجد، وليست التحية للمسجد، ليست المسجد إنما لله سبحانه وتعالى، والصلاة لله سبحانه وتعالى، إنما هذا اصطلح فقط، فلذلك لا يكون في الذهن. لذلك رحمه الله هذه تحية المسجد ذكر عنها، قال المقصود منها التقرب إلى الله تعالى لا إلى المسجد، فكلمة تحية المسجد ليست إنما هي أطلقها الفقهاء من اصطلاح الفقهاء، لم يطلقها الشارع. النبي صلى الله عليه وسلم قال فأجلس حتى يصلي ركعتين، فأسمو هذه الركعات هذه فأسمو هذه الركعتين بتحية المسجد. نعم.
قال في الحديث: أولا اختلف العلماء في حكم هذين الركعتين، فذهب الجمهور الى انها سنه وحكاه الحافظ في الفتح اجماعا.
نعم، هذا ما ذكر رحمه الله تعالى انها، قال اختلف العلماء وذهب الجمهور على انها سنه، الجمهور على انها سنه، الاحناف الحنفيه والشافعيه والمالكيه والحنابله على انها سنه، على انها سنة، وذكر الإجماع. كذلك ممن ذكر الإجماع الإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى في منهاج في المجموع في المجموع ذكر ذلك على أنه إجماع، لكن يعني عبد بأن هذا ليس إجماع إنما هو اتفاق. لذلك لأن أبو داود الظاهري يرى بالوجوب، يرى بالوجوب، ولذلك اختلف أهل العلم فيها. فمنهم من تورع من يرى وجوبا، حتى شيخ محمد صالح رحمه الله ويرى أن أدلة الوجوب يقول قوية وأدلة الوجوب قوية، لكنه رأى رحمه الله تعالى وقال أنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. وكأنه والله أعلم يعني هذا كلمة الإجماع رأى أنها خشية رحمه الله تعالى أن يكون هناك إجماع ولا يخالف إجماع. لكن الحقيقة أن ما رأيت يعني ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى عن الإجماع قال ذكره ابن عبد البر وذكره ابن عبد البر في التبيين وذكره النووي، فاتتبعت ذلك فوجدت أن النووي ذكره نعم في المجموع، أما ابن عبد البر رحمه الله فذكر كلاما لا يدل على أنه إجماع، لم يقل إجماع ولم يذكره المنذر في الإجماع. وبحثت في هذه المسألة فقلت حتى يقوم من هو الذي ذكر الإجماع، فما ذكر إلا ابن المنقي رحمه الله تعالى ذلك في التوضيح، وذكر أن الإجماع هو قول النووي ذكر ذلك الإجماع وذكر ابن عبد البر. فتتبعت كلام ابن عبد البر رحمه الله فقال رحمه الله في التمهيد ولا خلاف بين العلماء، قال ماذا؟ نسمع الكلام. قال ولا خلاف بين العلماء في استحباب ركعتي المسجد لمن دخله في وقت يجوز فيه التطوع بالصلاه. اذا قال لا خلاف، اذا ما حكى الاجماع هنا في التمهيد. وقال في الاستذكار وترك ايجاب الركوع على من دخل المسجد جماعه الفقهاء ويستحسنون لكل من دخله وهو على وضوء ان يحييه ولو بركعتين على ظاهر الحلال الحديث الحديث ابي قتاده رضي الله عنه. قال ولا يوجبون ذلك عليه، انتهى كلامه. اذا نفهم هذا الكلام ما ذكر رحمه الله تعالى الاجماع، ان اجماع العلماء على هذا الاجماع، الا ان كان ذكر في موضع ما وجده. فهذا يعني بحثت في هذه المساله على الاجماع، ثم ذكرت ايضا بحثت في الاجماع من قال بالاجماع ابن هبيره وابن المنذر رحمه الله تعالى، فلم اجد الا كان الامام الحافظ النووي رحمه الله الذي صرح بالاجماع وانه اجماع وانه اجماع. لكن كلامه كما ذكر الشافعي رحمه الله تعالى يبين ذلك، وذكر ابن بطال ان اهل الظاهر يرون الوجوب فيدل على انه ليس انه ليس اجماعا.
ونزل هذا الجمهور الى انها سنه وحكاه الحافظ بالفتح اجماعا، فقال واتفق ائمه الفتوى على ان الامر في ذلك من
اذا اتفق اتفاق، وقال اتفق ائمه الفتوى. الاتفاق ليس الاجماع، اتفاق الاتفاق اتفق. اذا قلنا اتفق اهل العلم اتفق اهل الذهب الأربع مثلا، هذا ليس إجماع. فقول إذا قيل كلمة اتفق أهل العلم فليست هذه الكلمة إجماع، لكن الخلاف بينهم لن يوجد الخلاف بينهم، لكن ربما خلاف الجمهور مع آخر، ربما هناك في قول آخر في هذه المسألة. نعم.
قال ونقله ابن بطال عن أهل الظاهر والذي صرح به ابن حزم عدمه.
نعم. يعني عدم 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 السنية، عدم كل جمهور صرح يقول ونقله ابن بطال عن أهل الظاهر والذي ولا قاله يقول اتفق أيضا الفتوى على أن الأمر في ذلك من الندب ونبع على أهل الظاهر، والذي صرح به ابن حزم عدمه يعني عدم الندب أي الوجوب. نعم.
قال وجنح ابن دقيق العيد في شرح العقدة إلى الوجوب فقال ونقل عن بعض الناس أنهما واجبتان تمسكا بالنهي عن الجلوس قبل الركوع على الرواية الأخرى التي وردت في سيرة الأمر يكون التمسك بصيغة الأمر، ولا شك أن ظاهر الأمر بالوجوب وظاهر النهي بالتحريم، ومن أزالهما عن الظاهر فهو محتاج إلى دليل.
نعم، الأصل الظاهر أن الأمر بالوجوب، النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يجلس، والنهي وظاهر النهي بالتحريم، أي أنه لو جلس فإنه يحرم عليه. نعم تفضل.
قال وقال صلى الله عليه في العدة تعليقا على قول ابن دقيق العيد هذا، أقول هذا هو الصواب، وإجابهما هو الجاري على مقتضى الأوامر والنواهي، وهذا الاعتذار الذي ذكره الشارع قد أبان وجه ضعفه، وظهر من كلامه قوة القول بوجوبهما وهو الذي اختار، وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وأمر من رآه دخل المسجد وهو يخطب ولم يصليهما، أمره بصلاتهما وهو من مؤكدات الإجابة.
بلا شك أن هذا من مؤكدات الإجابة، لأن دخول الصلاة وقت الخطبة، والخطبة مأمور بماذا؟ بإنصات، ويجب عليه أن يصليهما وليتجوز فيهما، وترك النبي صلى الله عليه وسلم أمرا واجبا يدل على ماذا؟ على وجوبه، ترك الخطبة وقال له لسليك الطهاري رضي الله عنه أهركع أصليت؟ قال لا، قال وهو قد قعد، وقد قعد، فقال قم فصلي، قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، فتجوز فيهما. طيب الجمهور رحمهم الله تعالى يستدلون بأدلة، يقول هذا الحديث حديث ظاهر. طيب كيف يقولون أنه سنة؟ قالوا في الحديث الذي أمر أو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله افترض علينا خمس صلوات فهل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع، إلا أن تطوع. فقالوا أن هذا واجب، وهو هذا الحديث يدل على أنه لا يجب إلا خمس صلوات فقط، أنه لا يجب إلا خمس الصلوات. فإجابه على ذلك يدل على أنها غير هذه الخمس صلوات لا يجب، هذا دليلهم مما استدلوا بذلك. استدلوا أيضا بحديث لقد آنيت وآذيت ذلك الرجل الذي يتخطى نعم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس، فقد آذيت وآنيت، آنيت يعني تأخرت، وآذيت بماذا؟ بتخطيك رقاب الناس. هذا قالوا استدلوا عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بماذا؟ بالصلاة. قالوا ذلك، إذن هذه قالوا الصوارف. أما يجاب عن قولهم بالأول أن الصلوات الخمس فرض وأنه جزء، أن الصلوات الخمس فرض وما عداها، هذا الصحيح في ماذا؟ هذا الصحيح فيما يجب على المسلم في اليوم والليلة، قال هل يجب عليه؟ لكن هذه مما تجب بالسبب، مما تجب بالسبب. صلاة الجنازة هل ذكرت في الحديث؟ هل واجب أو هي واجب صلاة الجنازة؟ ها؟ تجب صلاة الجنازة ولا ما تجب؟ تجب 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 واجبة. طيب فإذا ما صلوا بل إنها فرض، وإذا ما صلوا يهتمون بتركها وهم قادرون على ذلك، هي فرض كفاية إذا قام به البعض نعم سكت عنكم. طيب هل ذكرت في الحديث؟ ما ذكرت. صلاة الكسوف من رآها النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وقوم، فدل على ماذا؟ ومع ذلك لم تذكر. إذا التي لها سبب، هذه الصلوات التي لها سبب وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تعارض بين الحديث وبين هذا الحديث، إنما هذه الصلوات التي ليس لها سبب الواجب عليه بدون. لو أن إنسان دخل المسجد وصلى تحية المسجد، هل يجب عليه أن يصلي صلى ركعتين أو صلى ركعتين الفجر أو قابلية؟ هل يجب عليه يصلي تحية المسجد؟ لا. لو أنه صلى ودخل والإمام يصلي وصلى مع الإمام، هل يجب عليه أن يصلي تحية المسجد؟ لا. إنما هي سببها ماذا؟ الجلوس في المسجد. إذا أراد أن يجلس قبل أن يصلي، قبل الصلاة، فهنا يجب عليه أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. إذا السبب ذلك. أما حديث آل فلا، هنا عام، قال له اجلس فقد آليت وآنيت، فقد آليت وآنيت. وما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ ربما أن يكون هذا ممن كان سابقا وقد نسخ، وقد نسخ، ربما أنه كان سابقا ونسخ، ربما هنا يترك عليه الاحتمال، يترك ربما أنه كان قبل ذلك. وعندما أتى سليكم الطفاني وأمره بإعادة القيام والصلاة، وكذلك الأمر في هذا الحديث إذا دخل يدل على العموم، فلا تخصيص في ذلك، فلا تخصيص، ولا أنه يحول ويحال إلى من الوجوب إلى النفي.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك الشوكاني صرح بالوجوب في الليل حيث قال: إذا عرفت هذا لا حلال.
إذا مما ذكر ذلك شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، وأيضا صنعاني، وكذلك شوكاني، والإمام الألباني رحمه الله تعالى، نعم، هذا ممن وقفت على عليهم، يعني ممن صرحوا بذلك بالوجوب بالإضافة إلى الظاهرية. نعم.
قال: إذا عرفت هذا لا حلك أن الظاهر ما قال أهل الظاهر من الوجوب. قلت: القول بالوجوب هو الأولى لوجود الأمر، ولا صرف أما صرفه بحديث خمس صلوات كتبه الله، وحديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة. قال: الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا. وفي آخره قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. أقول: صرف الأمر عن الوجوب إلى الندبية بهذين الحديثين ليس بجيد لروايته. أولا: أن هذين الحديثين وردا في الصلوات المتكررة في اليوم والليلة. ثانيا: الأظهر الفرق بين الواجب والفرض، وأن درجات الوجوب متفاوتة، فأعلى درجات الوجوب وآكدها ما يسمى فرضا وركنا، والركن ما لا يصح شيء بدونه كأركان الإسلام الخمسة، والركن في العبادة ما لا تصح به بدونه كالركوع والسجود في الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بالإتيان بهما، والركن في العقد ما لا يصح العقد إلا به كأركان النكاح. فهذه الأركان هي في الأصل واجبات، لكنها امتازت بزيادة تأكيد في الوجوب، ولذلك كانت تعتبر ركنا، أي جزءا مما هي فيه، ولا يصح بدونها، ولكن لا ينفي ذلك وجود واجبات أخرى هي أقل منها في الوجوب. وفرقوا بينهما بأن الركن في الصلاة مثلا ما لا ينجبر بسجود السهو بدون الاتيان به، أما الواجب فهو ما ينجبر بالسجود بالاتيان بالمتروك كالتشهد الأول مثلا، وتكبير النذر عند من يرى وجوبه. ومثل هذا قالوا في الحج، فقالوا: الركن في الحج ما لا يصح الحج إلا به، ولا يجبره الدم كالوقوف بعرفة والطواف والسعي، والواجب ما يجبره الدم كالجمع بين الليل والنهار بعرفة ورمي الجبال والمبيت بمنى وما أشبه ذلك. وهنا نقول: وجود واجبات أو فرائض للإسلام تعتبر أركانا فيها لا يصح بدونها، لا ينفي وجود واجبات أخرى هي أقل من الأولى في التأكيد والأهمية. والتفريق بين الفرض والواجب هو الحق كما هو رأي الحنفية والحنابلة. ثالثا،
يعني يقول رحمه الله تعالى، يعني الفرض، أن الفرق بين الفرض والواجب، لكن حقيقة أنها هو الفرض الذي لو قلنا مثلا أن هذا مما يجب على المسلم ابتداء، هذا مما يجب عليه، صلاة الخمس واجب على كل مسلم، بالغ عاقل غير حائض فساد، هذا يجب عليه أن يصلي صلاة الخمس. لكن هناك واجبة أخرى لها أسباب، فهنا واجب على المسلم، كل مسلم، سواء رجل أو امرأة، ذكر أو أنثى، عاقل بالغ، هذا يجب عليه إلا الحائض والنفساء، يجب عليه الصلاة. عقله معه يجب عليه أن يصلي. هذا الخصال مثال واجب. لكن هناك واجبات لها أسباب، لها أسباب، صلاة الجنازة، صلاة يعني العيدين من يرى وجوبها، وهو القول الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وأمر حتى بإخراج ذات الخدر والحجر يخرجنا، كل ذلك يدل على وجوب الصلاة، على أيضا صلاة هذه تحية المسجد، فالأمر بها. نعم.
قال ثالثا أن الذين حصروا الوجوب في الصلوات الخمس قد أوجبوا صلوات غيرها كالعيدين والجنازة والوتر عند من يرى وجوبه.
نعم.
وركعتي الطواف عند من يرى وجوبه.
وجوبه. عندما يرى وجوبها.
عندما يرى وجوبها. رابعا أن قوله أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق بعد قوله والذي أكرمك لا أطوع شيئا معناه والله أعلم أن من أتى بالصلوات سيكون مآله الفلاح ونهاية الجنة، ولكن ذلك لا يقضي وقوع اللوم والعذاب عليه قبل ذلك إن قصر في شيء من الواجبات الأخرى أو ارتكب شيئا من المحرمات، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقواما من الموحدين يدخلون النار فيعذبون فيها فإذا أتى إليهم الشافعون يخرجوه من النار يجدونهم قد امتحشوا فلا يعرفونهم إلا بمواضع السجود، وحرام على مواضع السجود أن تأكلها النار. والمهم أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الفلاح هو إخبار عن المآل بقطع نظر عن كون العبد يدخل الجنة أولا أو بعد العذاب والله أعلم.
نعم، كما جاء في الحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني هذه من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، من كان أخر من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن هذه مآله، المآل إلى الجنة، لكن ربع إذا كان عليه ذنوب وكبائر وهذه الكبائر تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى ما تاب منها فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه الله سبحانه وتعالى بقدرها وإن شاء أدخله الجنة. نعم، إن شاء عذبه بقدرها ثم يخرجه بشفاعة الشافعين أو برحمة سبحانه وتعالى أو يدخله الجنة ابتداء بدون عذاب. نعم.
قال خامسا يقبل قوله إلا أن تطوع،
وهذا يدل وهذا أيضا يدلنا على الخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى. سلاماً على بعض الحديث قال كما في حديث معاذ رضي الله عنه عندما أخبر بهذا من لقي الله شرك بشيء قال إني يعني قلت يا رسول الله أخبرهم، قال لا تخبره فيتكل، ربما الإنسان ينتبه على مثل هذه الأحاديث ما يعلم أنها مآله إلى الجنة مآله، لكن إذا كان عليه ذنوب عليه كبائر فهذا فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه إن شاء بقدر هذه الذنوب أو غفر الله عز وجل له، فيخاف الإنسان من عذاب الله سبحانه وتعالى.
قال خامسا يحمل قوله إلا أن تطوع على ما هو واجب بدون سبب كالصلوات الخمس، أما ما يجب بسبب يترتب عليه كتحية المسجد سببها دخول المسجد، وركعتي الطواف سببها الطواف، وصلاة الجنازة سببها الموت، فلذلك ليس بمقصود والله أعلم. وبهذا يتضح أن تحية المسجد واجبة لوجود الأمر الشرعي بها، فالذي أمر بصلاة الجنائز وصلاة العيدين وركعتي الطواف هو الذي أمر بها، ولا يكون الأمر الشرعي بالذات في تلك المذكورات بأولى من الأمر الشرعي في التحية، فكلاهما أمر وكلاهما صحيح وكلاهما صادق من الرسول صلى الله عليه وسلم والله أعلم. ثانياً
طيب هذا الواجب، لكن ثالث هذا الواجب يجب عليه أن يقوم به، يقوم بهذا الواجب، لو أنه جلس بناء على أنه يعلم أنها سنة مثلا هذا لا بأس، لا اختلاف عليه ولا ينكر عليه، لأن مسألة ما لها خلاف بين أهل العلم، فهذه الذي يرى الوجوب أنه يجب عليه ينكر يقول له قم فصلي، فأما إلى النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا لم يقم فيتركه بناء ربما أنه كما ذكرنا على بناء على قولها يرى أنها سنة، وكذلك يعني أيضا لو يعلم الوجوب أو علم بالوجوب وتركها هو يأثم بهذا، هو يأثم بذلك بينه وبين الله سبحانه وتعالى. بينهم وبين الوصف النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأما ما يستدل به أن كان الصحابة رضوان الله عنهم يجلسون في المسجد ثم يخرجون ويدخلون المسجد ولا يصلون، ولا يصلون في المسجد ولا يركعون ركعتين، الجواب لأنهم خرجوا ماذا؟ هم كانوا في المسجد. فالجواب أنهم ما دخلوا ابتداء، ما دخلوا ابتداء يعني ابتداء، إنما كانوا فيه ثم خرجوا، فكان أحدهم يعني يحدث له يعني كما ذكر في عند ذكر ابن أبي شيبة رحمه الله هذا في مصنفه.
قال ثانيا: اختلف العلماء في الجواز فعل التحية بأوقات الكراهة، فقالت الشافعية بجواز فعلها ما لم تصر
شيء. أوقات الكراهة خمس أوقات على التفريق، وثلاثة على العموم، ثلاث أوقات منهي عن الصلاة فيها وعن قبر الموت فيها. إذا بدأت الشمس باسقة هذه يحرم الصلاة فيها ويحرم دفن الموتى، وإذا إلى أن ترتفع قدرها. الوقت الثاني إذا بدأ، إذا كانت الشمس في كبد السماء في وسط السماء عليك كالرمح، عند ذلك أيضا يحرم الصلاة في هذا الوقت ويحرم دفن الموت، حتى إذا زالت تزيد إلى جهة الغرب. الوقت الثالث إذا تضيفت الشمس للغروب، إذا الشمس بدأت إيش؟ تريد أن تغرب، تضيفت إلى الغروب، إذا تريد أن تغرب عند ذلك هذه ثلاث أوقات منهي محرم. هناك أوقات بقي وقتها وهما ما بين صلاة الفجر إلى طلوع إلى نزول الشمس وإلى طلوع الشمس، هذا أيضا يحرم صلاته لكنه أخف، لكن يجوز فيه صلاة الجنازة، ويجوز فيه أيضا صلاة ركعتي الفجر وهو الصحيح. عند الإمام أحمد رحمه الله يرى أن الأفضل أن يصليها في الضحى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قيس بن فهد وقال له عندما قال: ما هذا يا قيس؟ قال: هذه ركعتي الفجر يا رسول الله ما صليته. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم إكراما، فأكره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فهذا وقتها لا بأس بذلك بالصلاة بعد صلاة، وهذه لا يعتبر وقت نهي، لكن النهي للصلاة للتنفل وصلاة النافلة فهذا ينهي عنها في هذا. كذلك من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس هذه خمس أوقات منهي عن الصلاة فيها. لو دخل المسجد في هذه الأوقات هل يصلي تحية المسجد؟ أبدا. نعم.
فقال الشافعية بجواز فعلها ما لم تصفر الشمس، والمشهور عن الحنفية والمالكية المنع، وهو مذهب الحنابلة. واختار بعض العلماء مذهب جواز التحية وما له سبب في أوقات الكراهة، وبه يقول ابن القيم رجحه البليهي في السلسبيل، وحكاه عن
البليهي
وحكاه عن شيخه. وقد توقفت عن الحكم على هذه المسألة فيما مضى من شرح هذا لتعارض الأمر بالتحية لمن دخل المسجد والنهي عن الصلاة في الأوقات المذكورة، وكل واحد منهما يعم الآخر من وجه، كما بين ذلك المثقف العلم حيث يقول: وهذا الخلاف في هذه المسألة ينبني على مسألة أصولية مشكلة، وهو ما إذا تعارض الصلاة كل واحد منهما بالنسبة للآخر عام من وجه خاص من وجه آخر.
طيب. قال ابن عربي رحمه الله في حاشيته أن أصحابنا يا أحناف وحنف أن أصحابنا يكرهونها في الأوقات المكروهة تقديما لعموم الحاضر على عموم المبيح. العموم الحاضر ما هو؟ لعموم الحاضر، وهو ماذا؟ النهي عن الصلاة في الأوقات، في هذه الأوقات، كما في حديث عبد الله بن أفهى، كما في الحديث: لا تصلوا في هذه ثلاث أوقات. نعم. والمبيح والثاني والمبيح وهو صلاة تحية المسجد. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا معناه. يقول رحمه الله تقديما لعموم الحاضر في عموم على عموم المبيح. كيف يعني عموم حاضر وعموم مبيح؟ كيف عموم حاضر وعموم مبيح؟ عموم حاضر عندنا أوقات، الأوقات ما لها كم الأوقات؟ أي أوقات النهي ما لها محددة، ها؟ مخصص مخصص. والصلاة عامة، الصلاة عامة، صلاة جنازة، صلاة تحية المسجد، أي من الصلوات لا يصلي أحد بهذه الأوقات. إذا كل الصلوات، كل الصلوات، إذا هذا يسمى عموم في ماذا؟ في الصلاة، خاص في الوقت، خاص في الوقت. وحديث إذا دخل أحدهم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا خاص ماذا؟ في الصلاة، وهي اتفاق تحية صلاة واحدة وتحية المسجد، عام في كل الأوقات. إذا عندنا عمومي وخصوص، هنا خصوص الحاضر عموم في ماذا؟ في الصلاة، خصوص في الوقت. حديث تحية المسجد خاص في الصلاة، عام في الأوقات، كل الأوقات. إذا دخلت في أي وقت، إذا دخل أحدكم المسجد، إذا عام في كل وقت، دخلت العصر، المغرب، بعد العصر، بعد الفجر، في أي وقت دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. إذا هذا عام في الوقت، خاص في الصلاة. وحديث لا يصلي أحدكم حتى تندفع الشمس قد رمح، ونهى عن الصلاة ثلاث أوقات. نهينا عن نهينا عن أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. إذا هنا مخصص الوقت عام في الصلوات، كل صلاة. نعم. إذا عندنا بين عموم حاضر على عموم به. نعم. تفضل. أيوه. قال رحمه الله، إلى أن قال رحمه الله: وإذا دخل فيه بعد الفجر، يعني في المسجد، أو العصر، فإنه يسبح ويهلل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان، لأنه ماذا يرون؟ ما يصلي بعد العصر ولا يصلي بعد الفجر تحية المسجد، لأنها سنة، يرون أنها سنة، وهنا نهي، فيقدمون النهي على هذا. طيب ماذا يفعل؟ يقول رحمه الله: فإنه يسبح ويهلل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حينئذ يؤدي حق المسجد كما إذا دخل للمكتوبة، فإنه غير مأمور بها حينئذ. اسمع، اصبر اصبر، أنا أعطيك. وقال الحاطب العيني من المالكية فائدة، قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد، وذكر الشيخ أبو طالب والغزالي وغيرهما، أن من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أربع مرات كان ذلك مقام التحية. فقال النووي: وينبغي أن يستعمل ذلك في أوقات النهي لمكان الخلاف، لمكان الخلاف. انتهى وهو حسن. يقول رحمه الله: انتهى كلام النووي وهو حسن، يعني هو حسن. يقول الرعيني أنه حسن هذا كلام النووي. هذا القول أنها يحتاج إلى دليل، يحتاج على دليل. هم يقولون أنه ما يصلي لكن يفعل هذه الكلمات، يقول يسبح الله سبحانه وتعالى ويذكر الله إلى أربع مرات كما ذكر الرعيني وذكر ابن عابدين، لكن هذا لا يدل على ما، هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل. هل يقوم مقامه؟ قال: حتى ولو حسنه النووي، ولو حسنه فلان فلان، بما أن لم يثبت الدليل فلا يقال إلا من باب الذكر لله سبحانه وتعالى، ليس لي أن هذا تكفير لتحية المسجد أو نيابة عنه عن تحية المسجد. نعم. فلا يقول ذلك. نعم. تفضل.
قال ورجح الشيخ الألباني جواز التحية في وقت النهي، قال: لأن عموم الأمر بها أقوى من عموم النهي، لأنه لم يطرأ
على عموم الأمر بها، أي عموم إذا دخل عليكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي، أمر بها، وأمر صليك قم فصلي في وقت ماذا؟ بداية الخطبة في وقت عظيم. نعم.
قال لأن عموما الأمر بها أقوى من عموم النهي، لأنه لم يطرأ عليها عليه تخصيص بخلاف الآخر، والأقوى يخصص الأضعف كما بينه العلماء منهم ابن تيمية رحمه الله، وأيضا فقد ثبت الأمر بها في حال الخطبة وهو من مواضع النهي عن الصلاة.
قل طيب. وكذلك أيضا رجح الشيخ زيد رحمه الله تعالى كما قال في الأفعال النبية، كما يظهر لي مشروعية تحية المسجد مطلقا وما كان لا سبب من الصلاة، ذلك لأن الباعث على فعلهما غير التحري الذي هو مظنة مشابهة الكفار. أضف إلى ذلك قوة أدلتها. يقول رحمه الله يعني العلة أن في النهي التحري، كان المشركون يتحرون وقت طلوع زوغ الشمس طلوعها ويسجدون لها، ووقت الغروب ويسجدون لها. فيقول رحمه الله تعالى أن هذا يعني الباعث على فعل هذه الصلاة وهي تحت المسجد ليس التحري، إنما هو فعل ماذا؟ فعل الأمر بذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول ذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم ليس شخصيا، إنما هو يقول رحمه الله غير لأن الباعث على فعلهما غير التحري الذي هو مظنة مشابهة للكفار. أضف إلى ذلك قوة الدلالة. وكذلك أيضا ممن ذكر الاستحباب النووي رحمه الله كما ذكر في يعني ذلك في المجموع، يقول فقد ذكرنا هنا أنه يستحب أن يصلي تحية المسجد للحديث فيها، والجواب على حديث النهي أنها مخصوصة كما سبق. فإن قيل حديث النهي عام في الصلوات خاص في بعض الأوقات، وحديث التحية عام في الأوقات خاص في بعض الصلوات، فلما رجحتم تخصيص حديث النهي دون تخصيص حديث التحية؟ قلنا هذا يقول النووي رحمه الله حديث النهي دخله التخصيص بالأحاديث التي ذكرناها، وأما حديث التحية فهو على عمومه لم يأت له مخصص، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الداخل يوم الجمعة في حال الخطبة بالتحية بعد أن قعد، ولو كانت التحية تطرق في وقت لكان هذا الوقت، لأنه يمنع في حال الخطبة من الصلاة إلا التحية، ولأنه تكلم في الخطبة وبعد أن قعد، وكل هذا مبالغة في تعميم التحية إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى، فدل على أنها مشروعة حتى في وقت النهي أنه يشرع أن يصلي تحية المسجد.
قلت والظهر لي أن الصواب وما رجحه هؤلاء العلماء من ترجيح الأمر بالتحية على النهي عن الصلاة في الأوقات المذكورة إلا عند الطلوع والغروب، فالحق منع جميع النفل فيه والله أعلم. ثالثا يؤخذ من قوله فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أن من جلس ولم يصلي ركعتين مع عدم المانع فقد عصاه، وهل تفوت بالجلوس أم لا؟ الحق أنها لا تفوت لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه دخل المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركعهما. ومثله قصة سليك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره في الركوع بعدما جلس، أفاد ذلك الحافظ بن حجر وتبعه الشوكاني، وحكي عن الطبراني أنه قال يحتمل أن يقال وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة وبعده وقت جواز، أو يقال وقتهما قبله أداء وبعده قضاء.
المهم أن يؤديها، ولذلك عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سليك بأن يصلي أمره بذلك، أمره بذلك سواء كانت قضاء أو أداء.
قال الحافظ ويحتمل أن تحمل مشروعيتهما بعد الجلوس على ما إذا لم يطل الفصل. رابعا يؤخذ من قوله فلا يجلس حتى يركع ركعتين، ومن قوله فليركع ركعتين قبل أن يجلس، أن الركوع لا يطلب إلا ممن أراد الجلوس. قال
يعني مما أذكر فكنت في أخطب خطبة فدخل أحد الإخوة ظاهر هو حنفي من الأخوة الباكستانيين وكان طالب علم، فأتى وقعد فقلت له قم فصلي ركعتين، فبدأ ما تكلم، ثم قلت له قم مرة أخرى. ثم بعد ذلك فقال يا شيخ أنا نحن نرى أنها سنة، وإذا أتينا والإمام يخطب فلا نجلس. نعم، فهكذا عندهم، هذا عندهم هذا من
سبب.
نعم عندهم كهذا.
قال ابن عيد إذا دخل مجتازا فهل يؤمر بالركوع؟ خفف ذلك مالك قال وعندي أن دلالة هذا الحديث لا نتناول هذه المسألة.
نعم. قلت إذا كان مجتاز هذا الحديث. نعم.
الذي يظهر لي أن الأمر بالركوع معلقا على العزم على الجلوس، فإن عزم على الجلوس وجب عليه الركوع وإلا فلا. وحكى الصنعاني في العدة أن البرناوي قال إن الجلوس بخصوصه ليس هو المعلق عليه النهي، وإنما ذكر للتنبيه على أنه لا يشغله شيء قبل الصلاة بدليل أنه لو دخل واستمر قائما كره له ذلك.
أكره ذلك. نعم تفضل.
قلت ظاهر الحديث أن من لم يجلس لا يتجه عليه شيء من كراهة ولا تحريم والله أعلم. خامسا، من تكرر دخوله إلى المسجد هل يؤمر بتكرار الركوع كلما دخل أم يسقط عنه قياسا على الحطابين والفكاهين والمترددين إلى مكة في سقوط الإحرام عنه؟ قال ابن دقيق العيد والحديث يقتضي تكرار الركوع بتكرار الدخول. قلت الفرق حاصل بين هذا وذاك، فهنا علق الأمر بالركوع على مجرد الدخول، أما في الإحرام فإن الأمر به معلق على إرادة الحج والعمرة. قال صلى الله عليه وسلم مبتلاهن ولمن أتى عليهن بغير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ولهذا قال الصنعاني رحمه الله الأولى أن هذه الصورة وجهها غير صبيح، وبين الجامع بين عدم التحية وعدم الطواف قول فصيح. قلت وما صرح به ابن دقيق العيد والصنعاني هو الأولى إن شاء الله والله أعلم.
القول الله أعلم أن الذي خرج بنية الخروج خرج نية الخروج ثم رجع يلزمه ويجب عليه أن يصلي تحية المسجد. أما من خرج وهو ناوي الرجوع، خرج من المسجد وهو ناوي الرجوع، فإنه يعتبر له مكانه ولا يصلي تحية المسجد إذا على نيته. كان نيته الرجوع فهذه، حتى لو أنه تركها وأخذ مكانا فهذا مكانه حتى يرجع، إلا إذا علم أنه لا يرجع فهذا المكان لا يحق لأحد أن يجلس فيه. هذا مكانه، لو هذا المكان مكانه وحجزه ثم أراد أن يتوضأ، أراد أن يعني يخرج هكذا بأمر ما خارج المسجد فلا بأس. فإذا هي على ماذا؟ على نية، هل نيته الخروج ويرجع الرجوع؟ فهذا لا يصلي ركعتين ويكتفي بذلك. كما كان الصحابة يستدل بذلك أيضا، كان أحدهم يحدث ثم يذهب ويتوضأ ويغتسل ولا يصلي، كان يحدث في المسجد ثم يذهب ويتوضأ أو يغتسل ولا يصلي ركعتين. فلذلك من أراد، أما من نوى الخروج فإنه لا يجلس حتى يركع ركعتين ولو كان خرج يعني وقتا يسيرا، إنما هي على النية، فنيته هو أدرى بذلك. فإن كان نيته أنه الرجوع، أما إذا كان من أجل الوضوء فإن الوضوء يشرع له ماذا؟ أن يصلي. إذا توضأ شرع له أن يصلي إذا توضأ. نعم. وأما إذا ما صلى لا بأس إذا، لكن نيته أهم شيء أن يكون نيته ماذا؟ أن يرجع للمسجد فلا بأس بذلك ولا يصلي، لأنه كالذي بقي فيه ولم يخرج. نعم.
سادسا، إذا صلى العيد في المسجد هل يركع أم لا؟ لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي قبل العيد ولا بعدها، ذكر ذلك ابن دقيق العيد وقال والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي العيد في المسجد. قلت كونه لم يصلي قبلها في الصحراء لا يمنع من فعل التهلية في المسجد إذا وقع صلاة العيد فيه والله أعلم.
نعم، ما دام في مسجد فإنه إذا كان في مسجد فإنه تجب فيه تحية المسجد. أما إذا كان في غير مسجد فلا تجب، كان مصلى العيد ونحو ذلك، مصلى الجنائز، مصلى العمل وهكذا. نعم.
سابعا، إذا ركع ركعتين الفجر في بيته ثم أتى المسجد ولم تقم الصلاة فيه، يركع ركعتين التحية، الأمر أنه يركع لأن الأمر بها في حال الخطبة يدل على طلب فعلها فيما هو أقل منه شأنا من باب أولى، والله أعلم.
نعم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلاة ذات الأسباب صلى في أول النهي ولا
صلاة ذات
الأسباب
ذات الأسباب صلى فوق النهي
ولا ذات السبب. الآن تحية المسجد ما هي سبب ركعتين؟ أنت إذا دخلت المسجد ما هو سببها؟ دخول لا دخول المسجد، هذه ركعتين التي لا تجلس، سببها دخول المسجد. الكسوف هذه الصلاة ما سببها؟ كسوف أو خسوف. الجنائز الجنازة هذه ذات أسباب، هل تصلي في كل وقت؟ إذا سببها هذه تسمى ذات أسباب، صلوات ذات أسباب. الطواف ركعتين طواف متى تصليها؟ ما هو سببها؟ الطواف سببها الطواف، فهمت؟ إذا هذه تسمى ذات أسباب. صلاة الضحى، صلاة الضحى سببها إيش؟
هذه
لا، هذا واجب، هذا واجب على الجميع. الآن لو أن امرأة، هذه امرأة لو دخلت امرأة إلى المسجد ماذا يجب عليها؟ صلي ولا تصلي؟ تصلي. لماذا؟ بسبب إيش؟ دخول المسجد. طيب لو كانت تصلي في بيتها هل يجب عليها أن تصلي هذه ركعتين؟ لا، ما يجب عليها. عرفت الحين فرق هذه الأسباب؟ هذه تسمى الصلاة ذوات أسباب، صلاة ذوات أسباب، الجنازة، تحية المسجد، العيدين، الكسوف، الاستسقاء، صلاة الاستسقاء، هذه تسمى إيش؟ سبب، لها سبب معين، لا تصلى في كل وقت، إنما لها أسباب معينة تصلي فيها. نعم، فهمت؟ سبحانك اللهم جزاكم الله خير.
ما شاء الله أبو عبد الرحمن اليوم. Perfect.